بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقرأ، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. أنا حقيقة مسرور جدا بتتابع هذه اللقاءات وتجددها، أرحب بكم من قلبي، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأشكر لكم ولهم يعني مشاركتي في هذا اللقاء. نحن يا شباب كما جرت العادة في كل لقاء من هذه اللقاءات نتعرض لسيرة امرأة ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير. ونحن مضطرون حقيقة أن نعيد في كل مرة لماذا سمي البرنامج بالقوارير، لأن بعض الإخوة قد يكون أو الأخوات قد يكون لم يشاهد ما قبله فلا يفهم، يقول ما معنى القوارير وهو يتكلم في سير الصحابيات وهو برنامج ديني أيضا، فما معنى كلمة القوارير؟ القوارير باختصار ذكرناها مرارا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادما من سفر فمعه حاد يحدو بالإبل. ما معنى يحدو بالإبل يا شباب؟
ينشد
بصوت جميل ورخيم، بحيث أن الإبل إذا سمعت ذلك أسرعت في مشيها. ومن العجب سبحان الله، ذكروا في الحداء قرأت الأصمعي قال إن رجلا نزل على رجل في الصحراء فرأى عبدا موثقا، فقال هذا العبد الموثق لهذا الضيف: بالله عليك اشفع لي عند سيدي أن يطلقني ويسامحني. قال: ما جريمته؟ قال: اسأله ايش جريمتي. المهم هذا سأل السيد، قال: ما هي جريمة هذا العبد؟ قال: هذا قد قتل عندي أكثر من 50 من الإبل. قال: كيف؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: له صوت حسن وجاء بالإبل من مكان بعيد، والأصل أنها تمشي 3-4 أيام حتى تصل إلينا. يقول: فالرجل مستعجل حتى يصل إلينا فحدا بها، فسارت مسيرة 3 أيام في يوم واحد، صارت تسرع وتركض. يقول: فلما وصلت مات منها 50 من شدة التعب. يقول: فما صدقت، قلت: معقول إلى هذه الدرجة؟ قال: إلى هذه الدرجة. قلت: بالله عليك أريد أني أسمع صوته. قال: يا أخي غير مناسب الإبل تسمع. قال: بالله يريد أني أسمع صوته. يقول: فكه من رباطه هذا وثاقه، وقال له: أحدو. قال: فصرخ حاديا يعني بشعر ملحن لحن جميل. يقول: فكان أحد الإبل جمل مربوط بدلو البئر بالرشاء حتى يستخرج الماء، يشتغل هكذا يعني يقبل إلى البئر ويدبر عنه حتى يستخرج الماء من البئر. يقول: فلما سمع هاج وقطع الحبل وأخذ يجري في الصحراء من حسن صوته. هذه ذكرها الأصمعي، لكن أنا أقصد أنها تتأثر بذلك. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الحادي قال: رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير، يعني النساء الراكبات على الإبل، خشي عليه الصلاة والسلام أن يسقطنا من سرعة الإبل. نعود إلى موضوعنا اليوم، سأتكلم عن امرأة هي من المؤمنات الأولات ومن المهاجرات الأولات، وممن بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وأبوها رجل من يعني خيار الناس في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، لكنه يعني كان على خير وعلى صلاح، وكان على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. هذه المرأة كان قد تزوجها عبد الله بن أبي بكر، ثم لما قتل عنها كان بينهما علاقة حميمه يعني ومحبة عظيمة، سأذكر لكم بعد قليل ما هي. المرأة هي عاتكة بنت زيد بنت عمر بن عمر بن نفيل، وكانت حسناء جميلة، وأول من تزوجت طبعا هي من المسلمات الأولات، وكانت أيضا عاقلة حكيمة في تعاملها، فملكت زوجها لا فقط بحسنها وجمالها، وهذا أمر مهم أن تنتبه إليه أخواتنا، أن المرأة عند ملكها للآخرين سواء أن تملك قلب زوجها أو قلب صديقاتها أو غير ذلك، أن يكون لها تأثير، ليس شرطا أن يعتمد هذا على شكلها على وجهها. فنقول المرأة التي ليست جميلة معناها أنك فاشلة في حياتك، لا، يمكن أن تملكهم بحسن عباراتها بلطفها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، يعني من شدة البيان واللطف مع الناس. تزوجت عبد الله بن أبي بكر فأحبها حبا عظيما، إلى درجة أنه من شدة حبه لها شغلته عن الصلاة والغزو، وأصبح الرجل يؤذن للصلاة وهو جالس عندها، ما يستطيع أن يفارقها من شدة محبته لها وتعلقه بها، ثم يخرج إلى الصلاة، أول ما ينتهي الإمام من الصلاة يرجع مباشرة إلى البيت ويجالسها. أبوه أبو عبد الله اللي هو أبو بكر لما رأى هذا التعلق الشديد حاول ينصح: يا بني إلى متى هذا التعلق؟ يعني أنت انشغلت حتى عن الصلاة، عن الغزو في سبيل الله، عن... فكان يقول: يا أبي هذه امرأتي. طيب وإذا كانت امرأتك تشغلك عن دينك؟ قال: يا بني طلقها. قال: يا أبتي وكيف أطلقها، أحبها؟ فأصر عليه أبو بكر حتى طلقها. يقولون فتبعتها نفسه. إيش معنى تبعتها نفسه يا شباب؟ تعلقت نفسه بها وأصبح يفكر فيها ليلا ونهارا، حتى إنه كان يقول: أعاتك أعاتك لا أنساك ما مر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق. وبدأ يقول شعره حتى قال: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق. يقول: إيش ذنبها مسكينة أطلقها؟ هي إيش فعلت؟ لأني أحبها أطلقها، إيش ذنبها؟ فأخذ يبكي ويكرر يقول: وأنا ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق. يقول: فسمعه أبوه، فلما رأى حاله على هذا أمره بمراجعتها فراجعها، فاستمر معها حتى قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في غزوة الطائف. يقولون فبكت عليه بكاء يعني شديدا، حتى كانت تقول: رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد رسول الله وبعد أبي بكر، وجعلت يعني تنشد فيه الأشعار، حتى قالت بعد ذلك: قالت فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. آليت بمعنى حلفت، يعني مثل لما تقول أنت: آليت عليك أن تفعل كذا، يعني حلفت عليك. فهي تقول: أقسمت لا تنفك عيني سخينة، سخينة يعني دامعة، لا أصب الدمع ليلا ونهارا ولن أنساك أبدا. فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر، ولن أغتسل ولن أتنظف للخطاب، خلاص أنا ما أريد أي رجل غيرك. فانتهت عدتها، فخطبها عمر رضي الله عنه. قالت: طيب يا عمر، لكن أنا حلفت أني ما أتزوج غيره. قال: لما تحرمي ما أحل الله لك؟ وهي كانت بنت عم عمر. قال: يعني أنا ابن عمك وذاك مات الله يغفر له ويرحمه، خلاص تزوجيني ولك علي أني أنا أكفر عن يمينك. قالت: كفر عن يميني. ودخل بها عمر، فلما كان في ليلة دخلتها أقبل علي رضي الله عنه إلى عمر. الصحابة يعني كان بينهم مزح وتلاطف. قال: يا عمر تأذن لي أني أقول لها كلمتين؟ قال: يعني ظن عمر أن عليا سيبارك لها، طبعا عبر النافذة سيكلمها، هي في البيت الآن متزينة لزوجها ليلة الدخلة. فظن عمر أن عليا سيأتي عند النافذة ويقول: مبروك والله يوفقكم. قال: طيب قل لها. فأقبل علي عند النافذة وقال: فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. فبكت، ذكرها أنها حلفت ما تتزوج غيره. قال: يعني لهالدرجة خلصتي 4 أشهر و10 أيام وعرس على طول؟ فبكت. طلع عمر على علي قال: يا أخي خربت الزواج علينا. المهم بقيت مع عمر حتى قتل عمر رضي الله عنه شهيدا لما طعن وهو يصلي بالناس. فلما انتهت من عدتها خطبها الزبير بن العوام. قالت: أنا لن أجد بعد عمر، وعمر هذا. قال: لا أنت تزوجين ويسر الله الأمر. فتزوجها الزبير فسعدت به ولبثت معه وقتا، ثم بعد ذلك استشهد عنها الزبير. فجاء وخطبها علي رضي الله تعالى عنه. فلما خطبها علي قالت: يعني يا أبا الحسن، أنت خير الناس وسيد المسلمين، ولا أريد أن أفجع المسلمين بك. تقول: كفاية، يعني أنا تزوجت عبد الله بن أبي بكر واستشهد، تزوجني عمر واستشهد، تزوجني الزبير واستشهد، تأخذني أنت بعد حشان تقتل؟ لا، خلني في حالي. فهذه المرأة طبعا كانت من المتميزات من المؤمنات بأمور، من ضمن ذلك أولا أن كان عندها قدرة على اكتساب محبة الزوج لما يعني لما يدخل بها من خلال أمور معينة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالزوجين قال سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل ممكن تكون زوجتي عدوة لي؟ هل ممكن يكون ولدي عدو لي؟ نعم ممكن يكون ذلك، نذكر هذا بعد قليل. المسألة الثانية قدرة هذه المرأة على أن تملك قلب زوجها ما هي الطرق التي كانت تبذلها هي حتى استطاعت بذلك أن تملك قلب زوجها حتى إنه ينشغل عن الصلاة لأجلها؟ يعني أذنه جالس معها يتحدث ويتجاذب أطراف الحديث. إيش الفن يا جماعة الذي وصلت إليه إلى درجة أن الرجل يعني ربما تقام الصلاة وهو جالس عندها ثم إنه يصلي مباشرة يرجع إليها؟ ما هو الفن الذي كانت تمارسه حتى استطاعت أن تجذبه إليها؟ الأمر الثالث، تكرار زواج المرأة من عدة أزواج. هل تستطيع المرأة أن تتغلب على الحب الأول وأن تنشئ حبا جديدا في كل مرة؟ السؤال الرابع، هذه كلها سنطرحها بعد قليل إن شاء الله، العلاقات الزوجية التي تنبني على حب سابق. يعني أحيانا طبعا نعلم أن عمر رضي الله عنه لم يكن بينه وبينها علاقات عاطفية من قبل، وبالتالي ما نقول والله كان بينهم علاقة فلما مات زوجها جاء عمر قال يلا أتزوجك ما أنا ابن عمك مثلا، أو الزبير كان بينه وبينها علاقة، كلا لم يكن هذا واقعا. لكن الذي أعنيه أن بعض الزواجات اليوم التي تعتمد على علاقات سابقة بين الرجل والمرأة، أحيانا يكون بينهم علاقات إما هاتفية إما من خلال إنترنت مسنجر والشات وغيره، أو أرسل إيميلات واستقبال إيميلات أو عبر الهاتف أو نحو ذلك. هل هذه العلاقات التي يكون الزوج أصلا مع زوجته من قبل عندهم علاقات حب ثم تزوجوا، لماذا في كثير من الأحيان يبدأ يذوب هذا الحب كما يذوب جبل الجليد الذي تراه عظيما ثم ربما إذا نمت واستيقظت من غد لا ترى شيئا؟ أين كان هذا الجبل؟ كان جبلا من جليد ليس من صخر. لماذا يذوب هذا الحب الذي في القلوب؟ هذه الأسئلة ونحوها سوف نناقشها معكم ومع الإخوة والأخوات إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الإخوة والأخوات نناقش ما ذكرناه قبل قليل من عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفيل، لما ذكرنا أنها أصلا تزوجت زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر وكانت محبة له، ثم بعد ذلك تزوجت عدة أزواج. سمي عمر،
جزاك الله خير.
طبعا قبل أن ننسى الأسئلة أيها الإخوة والأخوات التي سألتها أنا قبل قليل لم نضيعها، لكني سأجعلها محور نقاش مع الشباب حتى ما يقول الإخوة كيف الشيخ ذكر 5 أسئلة ثم لم يجب عليها. هذه ستكون محور نقاش مع الشباب، وأيضا إذا كان الشباب عنده مشاركات أخرى. نعم،
الحلقة رائعة وأنتم أروع في ظل.
الله يكرمك
شيخ. دعنا أتطرق إلى موضوعين. الموضوع الأول الحب ما قبل الزواج ونظرة المجتمع له، وهل أو دائما يعني نسمع فيما بينا يعني كشباب يقول لك أوكي واحد يحب واحدة، طيب يكلمون بعض، طيب حبنا ينتهي بإيش؟ يقول لك نهاية الحب الزواج، ونعتقد الشيء واقع يعني نهاية حب زواج لأن الحب ينتهي ويبدأ العذاب، وكم قصص سمعناها في الموضوع هذا. الشيء الثاني وهو الأهم، كيف يستطيع الزوجين
أن يدوم الحب بينهما
فيما بعد الزواج؟
جميل.
يعني احنا سمعنا عن قصة قيس وليلى وعنترة ومحبوبته
وقصص
متتالية في التاريخ، لكن كيف يستطيع أن يحافظ الله على حبه؟
جميل. طبعا أولا أنا أنبه إخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات والشباب أيضا اللي معي إلى أننا الآن لا نتكلم في أشياء يعني معاني بعيدة. يعني أنا عادة في برامجي حقيقة لا أحب مجرد التنظير، حتى أننا في إحدى الحلقات تكلمنا عن العنوسة فكان أحد الشباب معي يقول يا شيخ المفروض أن وزارات الشؤون الاجتماعية أتركك من المفروض على وزارة الشؤون الاجتماعية، المفروض على الوزير فلان، على مجلس كذا، نحن نتكلم أنا وأنت ماذا نستطيع أن نفعل. هذا هو الكلام الواقعي الذي يورث عملا. أما إذا كانت المسألة تنظير وإحنا جالسين إيش اللي يحافظ على الحب بين الأزواج، والله أن يتقي الله، ونعطي كلام عام، هذا ما يمشي ولا يستفيد المشاهدون والمشاهدات. يعني أنا أريد حقيقة الإخوة والأخوات اللي يشاهدوننا ينتهي البرنامج يقول والله جيد أنا استفدت من هذه الحلقة 10 فوائد سأطبقها مباشرة. أما لما يستفيد فوائد هكذا عامة المفروض أن المجتمع هذا ربما لا يؤدي إلى نفع مباشر. السؤال الذي سأله الأخ عمر مسألة وجود علاقات أصلا بين الشاب والفتاة قبل الزواج، وهل هذه تعين على أن يكون الزواج يعني ناجحا، أن يكون الزواج حقيقيا فعلا فيه نفع، أم لا يعين على هذا؟ هذا يذكرني ببرنامج مع الأسف في إحدى القنوات يبث في إحدى الليالي، تقدم إحدى الفتيات تقول في أثناء كلامها كانت تتكلم عن الزواج وموقف الأهل من تزويج البنت، ثم كانت تقول والمفروض إذا أنت تريدين شخصا معين ولم يوافق أهلك فأهربي معه، دعوة إلى البغاء صريحة، يعني أهربي معه. طيب من سيعقد لها العقد الشرعي؟ والله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى غير ذلك من الأمور، وهذا ذكرناه في 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 أظن في بعض الحلقات. المقصود من هذا أن الفتاة أحيانا قد يحتال عليها شاب، ثم وقد رأيت مجموعات من هؤلاء الشباب حقيقة، يعني إما طلاب عندي أحيانا في الجامعة، أو ربما يصلون معي ويشكون إلي بعض الأمور، فكان أحيانا بعضهم يأتي إلي ويشكو لي أو يذكر لي أنه متعلق بفتاة معينة، فأقول له طيب تزوجها، فكان يلتفت علي ويقول يا شيخ أنا أتزوج كذا، ويذكرها بلفظ البغي لكن باللفظة العامية، يعني أنا أتزوج بنت كذا. أقول طيب ألست أنت في كل ليلة تجلس ساعتين تقول لها أحبك أحبك؟ قال يا شيخ سعد صدر وكذا، لكن إذا جاء المسألة جد وزواج وأم أولاد وفتاة سأدخلها في عائلتي، لا والله يا شيخ. حتى واحد منهم الآن الله يوفقه من 10 سنين متزوج، لكن كان من طلابي قديما، وأعرف أنه ربما كان عنده عظائم في مع الفتيات وبعض أنواع المعاصي، فلما أراد يتزوج جاءني قال يا شيخ أريدك تبحث لي عن زوجة. قلت أنت تبحث لك؟ أنت افتح هاتفك الآن أطلع لك 50 اسم على الأقل وأبحث لك عن زوجة. قال كلهم ما يصلحون. قلت أليس كل ليلة تقول أحبك وما قدرت أنام حتى رأيت صورتك؟ قال والله يا شيخ كلام، لكن أنا أشترط في زوجتي تكون حافظ القرآن. قلت أنت؟ قال والله. وهو شاب في الصلاة غير حريص على الصلاة، أيضا يصلي لكن ما في حرص جيد، ومدخن وعنده بعض الأمور. ثم تفاجأت أنه يدعوني إلى زواجه بعدها يمكن 6 أشهر، وإذا هو تزوج فتاة حافظة لكتاب الله، والآن هي أم أولاده وعندها ظن منها 2 أو 3. انظر لما جاء يتزوج ما يرضى بواحدة تعطي عواطفها لأي إنسان. فأنا حقيقة ضد مسائل العلاقات هذه التي فتاة ترضى أن يعبث إنسان بعواطفها ويلعب بها. لا، أنت خلي كوني مثل ما وصفك النبي صلى الله عليه وسلم، القوارير، قطعة زجاج، أدنى شيء، أدنى غبار، أدنى أذى يصيبك يتضح عليك. فينبغي على البنت أنها تكون جادة في هذا. السؤال الثاني اللي سألت عمر، مسألة الحفاظ على الحب بعد الزواج. المشكلة أحيانا أن بعض الزوجات تتلطف مع زوجها في أيام الملكة صح التعبير، أو أيام العقد، حتى نكون واقعيين يعني فيما يتعلم.
دائما احنا ايام الخطوبة وايام
أحسن. الملكة، فتجد ان احيانا يعقد عليها العقد الشرعي ويكون الزواج بعد مثلا 4 أشهر. خلال هذه الايام هو يظهر لها اطيب ما عنده وهي تظهر له اطيب ما عندها، صح؟ يعني لو تقول له مثلا والله انا اشتهي اكل الايس كريم الفلاني، والايس كريم الفلاني غالي، يقول يلا نشتري لك هذا الأسكين. بعد الزواج لا يمكن أنها يعني يعطيها مثل هالأمور. قبل الزواج ربما إذا بكت راضاها وعطاها كلام حلو، بعد الزواج لا يقع هذا. وهذا قد يقع أحيانا في بعض البلدان يسمونها فترة خطوبة، أو ربما في البلدان المحافظة التي لا يكون بين الشاب والفتاة علاقة مباشرة إلا بعد الملكة، يعني بعد العقد الشرعي عليها، عادة تقع مثل هالأمور. أقصد أن كل واحد يظهر للثاني أحسن ما عنده، فإذا تزوج كشر كل واحد عن أنيابه، وظهرت العصبية اللي كان والحدة والغضب الذي كان يكبته ظهر مرة ثانية، وهي إهمالها له ظهر، وصارت ما ترد على التلفون، يأتي يجد الغداء غير جاهز، يجد ملابسه غير منظفة، علاقتها بأمه بعد ما كانت تقول خالتي خالتي عمتي عمتي أصبحت لا خالة ولا عمة، وأصبحت تقول ليش تذهب إلى أمك، ليش ما تجلس عندي، إلى آخر ذلك. أقول أهم شيء لأجل الحفاظ حقيقة على هالعلاقة، يعني أنا كنت أعجب من علاقة عاتكة مع عبد الله بن أبي بكر مثلا، من علاقة النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي قبل ذلك مع عائشة، شوف يعني كيف بلغت العلاقة والحميمية والحب بينهما مبلغه العظيم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ينظر إلى وجه عائشة يعرف إذا كنت حزينة وإذا كنت راضية، من خلال ألفاظها، من خلال نبرة صوتها، يرجعان من سفر يقول تسابقيني يا عائشة، كل واحد يحاول يدخل السرور على قلب الثاني. المحافظة على هذه تكون في أمور. أولا يا جماعة، أن يتقي الزوجان ربهما في علاقتهما. أول شيء أن تقام الصلوات الخمس في البيت، ما يرضى الزوج أن تكون زوجته غير مصلية. وأنا تفاجأ يأتيني اتصالات من بعض الشباب يقول الشيخ زوجتي ترفض تصلي، أخلاقها لطيفة وهي يعني جميلة وتعجبني، لكن يا شيخ ترفض أنها تصلي، ما تاركة للصلاة. أقول يا أخي هذه التي أفسدت علاقتها بربها، كيف تستطيع أنك تبقى معها؟ أول شيء ينبغي أن يحرص على أن يكون العلاقة بالله سبحانه وتعالى علاقة قوية، على الأقل إقامة الصلوات الخمس، هذه ما فيها كلام، لأن الله عز وجل إذا أحب العبد أنزل حبه في القلوب. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يقع بينهما معصية زوجية، بمعنى يعني بعض الأفعال في الفراش، الأفعال المحرمة التي ربما وقع فيها الزوجان في الفراش تقليدا ربما لبعض ما يرى في الإنترنت أو ما ينشر أحيانا في بعض الأفلام وغير ذلك، يعني لا ينبغي أن يقلد كل ما يفعله القوم الآخرون. أحيانا أفلام أجنبية يعني تبث في بعض القنوات ويبدأ بعض المسلمين مع الأسف يقلدها، لا تقلد على إطلاقها. إذا عصيا ربهما عز وجل في فراشهما ربما ابتلاهم الله تعالى بنوع من أنواع البلاء. نعم سلطان،
مثلا تتكلمت عن النساء اللي هاجروا من المدينة الهجرة الثانية، هذه فيها صورة يا شيخ أنهم ترى تخلوا عن كل شيء، أهلهم حياتهم مجتمعهم لأجل الدين أو لأجل ربهم. الأيام هذه يعني نلقى الصورة انعكست تماما، وبرضه في عبد الله بن أبي بكر لما طلق زوجته بأمر أبوه فيها امتثال برضه
للأب
وفيها بر لأجل الله لأنها ألهتها عن الطاعة والدين. الأيام هذه طبعا عكست الآية، ما أتوقع أن تصير هذا
أن يقع مثل هذا.
أي نعم،
تقصد يعني مفارقة الأصحاب
الحاجات العزيزة على نفس الإنسان أو اللي تعود عليها أو النفس تغير مجتمعك عشان شيء لله. اليومين هذه مثلا نلقى أي إنسان مثلا عنده معصية معينة سواء تدخين، موسيقى، أي غيرها، علاقات محرمة من ذكر أو أنثى،
لما ويكون معه أصحاب يعملون
هذا. صحيح الكل عارفها بس ما حد يطبقها، أنه تبغى تترك شيء أبعد عن المجموعة كلها.
أحسنت، ممتاز،
أبعد عن الشر كله وخلاص. حلو، تسلم،
ممتاز.
ما عندهم استعداد حتى يفرقون، يقول كلا أبغى أقعد مع مدخنين ولا أدخن.
حلو،
أبغى أقعد مع يعني ناس يفعلون شيء بس أني ما أفعله، صعبة طبعا.
حلو، هذا طرح رائع. وأحيانا يتصل ببعض الناس يسأل نفس سؤالك، يقول يا شيخ أنا أبغى أتوب من أنا أغازل لي 15 بنت مثلا وأقع وأفعل، فأعظه وأذكره بالله ويتأثر، يقول خلاص إن شاء الله بتوب. أقول أول شيء أصحابك اللي تجلس معهم كل ليلة في استراحة أو في بستان ولا على كورنيش ولا في أي مكان اتركهم، لأنهم كلهم على نفس معصيتك الأولى، فما عنده استعداد مثل ما ذكرت، ما عنده استعداد يتركهم. يقول لا والله يا شيخ أنا ما أقدر أتركهم. ما دام أنك ما عندك استعداد تتركهم معناها أنك تبغى تبقى على معصيتك.
والمرء على دين خليل.
أحسنت، فلينظر أحدكم من يخال. لذلك شوف النظرة اللي نظرتها جيدة، أن عاتكة لما هاجرت ترك مع أنها جميلة وحسنة وبنت يعني سيد من السادات، ومع ذلك غسلت يدها من مكة كلها وفي أمان الله، ديني أحب إلي منكم، ديني أحب إلي منكم، أنا لن ألتفت إليكم ما دام المسألة فيها دين. كذلك الإنسان، يعني مثل ما قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني لازم بده يكون جاد في مثل هالقضايا. سمي نايف،
قبل السؤال الله لا يحرمك الأجر إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
هل هناك فرق بين الحب عند القدامى مثل قيس وليلى أو عند فروع عبلة والحب الذي مارس هذه الأيام بين الشاب والفتاة مع أنهم يدعون ذلك؟
أنت تتوقع أنا في
إيش ال... في فرق كبير والله.
طبعا هم حبهم كان أنظف ترى، الأولين الأولين فعلا كان حبهم أنظف، يقول
لبيد لبيد
قصايد
بس أتوقع.
يقول قيس، يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار.
يقولون ليلى في العراق
مريضة فقلت يا ليتني طبيب المداوي. يقول بعضهم يتكلم عن الحب العذري، يقول كان السابقون إذا أحب أحدهم امرأة وقف على جبل بجانب ديارهم لعله يراها أو يرى من رآها، ما هو بيراها، يرى اللي شافه يوم من الأيام. يقول واليوم إذا أحب أحدهم امرأة أخذها ثم جهدها وكأنما أشهد على 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 نكاحها أبا هريرة، على طول ما عندهم يرى من رآها، ثلاثة أيام أربعة أيام وهي طالعة معه، وهذه مشكلة حقيقة. إيه سلطان يقول صحيح، وش دراك إنه صحيح؟
نسمع.
إيه تسمع. طيب فأنا أقول بالنسبة للحب الأولين ما كان عندهم يعني ذاك سبحان الله الإسفاف الذي عندنا بصراحة، كان قصاراه أشعار وكذا وبس. أما الحب اللي موجود اليوم فمع الأسف أصبح حتى فيه نوع من الابتزاز، يهددها بصور، يهددها بمكالمات، يهددها بأمور، حتى أصبح أحيانا يعني ما أصبح حب، أصبح نوع فقط من الاستمتاع بها. يقولون الأصمعي، يقول الأصمعي مررت يوما بحي من أحياء العرب فرأيت صخرة مكتوبا عليها أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. يقول فأخذت حجرا وكتبت تحتها يداوي هواه ثم يكتم عشقه ويخضع في كل الأمور ويخنع. يقول ثم جئت من غد فإذا مكتوب تحتها وكيف يداوي والهوى فالق الحشا وفي كل يوم قلبه يتقطع. يقول فأخذت الحجر وكتبت إذا لم يجد بدا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت ينفع. يقول فأتيت بعدها فوجدت قبرا بجانب الصخرة وإذا مكتوب تحت الأبيات سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. طبعا سواء عاد صدق الأصمعي ولا ما صدق، لكن المقصود أن الحب يعني بلغ ببعضهم مبلغه. الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى، وموضوع الحب خاصة اللي سولف فيه في آخر الليل يعني يبغى له 3-4 ساعات، لكن عاد إن شاء الله نناقش في حلقة أخرى. نشكركم يا شباب استماعكم، أشكر إخوتي وأخواتي، وأسأل الله تعالى أن يديم الحب بين الأزواج. الله سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو فنقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فالإنسان أيضا يكثر من هذا الدعاء، لعل الله عز وجل يأجره عليه. أشكركم على صلاتكم، وأشكركم يا شباب أيضا أنتم أيضا، وأشكر الإخوة من مشاهدي قناة إقرأ على يعني حرصهم على تابعة هذا اللقاء. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع القوارير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.